إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه جل وعلا هو الذي هو متفرد بالخلق والرزق، فهو الذي يرزق العباد وهو الذي يعطيهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله عز وجل قد قسم الأرزاق وكتب الآجال، والناس في بطون أمهاتهم. ولهذا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. ألا وإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم أن الرزق قسمان: رزق حلال ورزق حرام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالرزق قسمان: رزق حلال ورزق حرام. وحديثنا في هذه الجمعة عن الرزق الحلال، ولعلنا أن نجعل الجمعة القادمة عن القسم الآخر. ثم إن الرزق الحلال كما يقول أهل العلم، وهو مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة، ينقسم إلى قسمين: رزق حسي ورزق معنوي. فأما الرزق المعنوي فهو رزق الإيمان ورزق الهداية ورزق الاستقامة ورزق الدين، وهو أعظم النوعين وله مقام آخر. وأما النوع الثاني فهو الرزق الحسي، وهو ما يناله العباد من المال والبنين والمطاعم والمشارب والمساكن وما شابه ذلك، وهو حديثنا في هذه اللحظات. وقد جعل الله عز وجل لهذا الرزق الحلال الذي شرعه الله عز وجل لعباده جعل له أسبابا كثيرة، من سعى إليها وعمل بها حصل على هذا الرزق الحلال، ومن ابتعد عنها حرم هذا الرزق الحلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وأسباب الرزق الحلال كثيرة، ومع ذلك ترى كثيرا من الناس يضيعون هذه الأسباب ويغلقون تلك الأبواب التي توصلهم إلى الأرزاق الحسنة، فيضيعون أعمارهم ويضيعون أوقاتهم في البحث عن الرزق بأسباب ما شرعها الله ولا أحلها الله، فتذهب أعمارهم سدى وأرزاقهم تنزع منها البركات. ولهذا كان حري بالمؤمن أن يبحث عن الأسباب الشرعية التي بها يتحصل على الرزق الحسن. وهذه الأسباب نذكر جملة منها، ومن أعظمها وأهمها: السبب الأول التوكل على الله تبارك وتعالى، الاعتماد عليه سبحانه، الثقة به جل وعلا، فإن هذا من أعظم أسباب حصول الرزق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وروى الترمذي في جامعه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه العصافير التي تخرج من أعشاشها في الصباح الباكر وبطونها خاوية ليس فيها شيء من الطعام، فما ترجع إلا وقد ملئت بطونها، من الذي رزقها؟ إنه الله. فلو أن العباد توكلوا على الله سبحانه وتعالى لرزقهم كما يرزق الطير، كما يرزق الحيوانات، كما يرزق الحشرات، كما يرزق الحيتان في البحار والطيور في الجو، فهو الرزاق سبحانه ذو القوة المتين. ومن أعظم الأسباب أيضا تقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه سبحانه، فإن هذا من أعظم أسباب حصول الرزق الحسن. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقى المؤمن ربه في أقواله وفي أفعاله وفي معاملته وفي عبادته وفي كل ما يأتي ويذر رزقه الله جل وعلا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وهكذا من أعظم الأسباب أيضا عباد الله التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا والإنابة إليه. قال الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى من أعظم أسباب حصول الأرزاق الحسنة، ومن أعظم أسباب حصول النعم، ومن أعظم الأسباب أيضا عباد الله شكر الله تعالى، شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة، فإن ذلك من أسباب حصول الأرزاق ومن أسباب ثباتها ومن أسباب بقائها. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أسباب حصول الأرزاق أيضا دعاء الله جل وعلا الذي بيده خزائن السماوات والأرض الذي يعطي ويمنع. ينبغي أن تعلم عبد الله أن الرزق من الله فاطلب ذلك منه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح نهاره ويومه بهذا الدعاء العظيم الذي رواه الإمام ابن ماجة من حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أليس الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فادعوا الله عبد الله وأكثر من الاستغفار والتوبة وأقبل على عبادة الله جل وعلا، فإن من أعظم أسباب حصول الأرزاق إقامة الفرائض والواجبات وترك المحرمات والإقبال على عبادة الله جل وعلا. إن من الناس من حرم التوفيق وظن أنه إن أقبل على العبادة وحافظ على الصلوات وحافظ القرآن وأقبل على الذكر وحضر الجمعة والجماعات أن الرزق ينقطع عنه، وهذا والله من الحرمان. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الحاكم من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه، وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وروى الترمذي في جامعه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فأقبل على عبادة الله، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله معطي. فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يمنح من يشاء ويحرم من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فأقبل على عبادته سبحانه يسددك ويوفقك ويعينك ويرزقك بالأرزاق الحلال. ومن أعظم الأسباب أيضا عباد الله الإنفاق في سبيل الله، فإن الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله جل وعلا يقول أيضا في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة أن اسقي حديقة فلان ابن فلان، فنظر إلى تلك السحابة فإذا هي قد أمطرت، قال: وإذا الماء يسير في شرجة من الشراج أي في ساقية من السواقي، تجمع الماء من هذه السحابة وسار في ساقية واحدة. فجعل الرجل يتتبع الماء وإذا به يدخل في مزرعة، فنظر فيها وإذا فيها رجل يحول الماء بمسحاته يمينا وشمالا، فقال: يا فلان ما اسمك؟ ما اسمك؟ فقال: لماذا سألتني؟ قال: أما إني سمعت صوتا في السحابة يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان. قال: وإذا اسمي فلان ابن فلان للاسم الذي سمع من السحابة. قال: فماذا تصنع في هذه المزرعة؟ قال: إني أنظر ما يخرج منها فأقسمه أثلاثا، فأرد فيها ثلثا، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأتصدق بثلث ما يخرج منها. سبحان الله عباد الله، يوم أن اتقى الله عز وجل وعمل بما أمره الله وأطاع الله سار رزقه يصل إليه ويساق إليه ولا يصل إلى غيره من أصحاب المزارع والبساتين. وهكذا عباد الله من أسباب الأرزاق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بي بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ولهذا قال جمهور أهل العلم إن أطيب الأرزاق وأفضل الأرزاق هو ما يحصل من المغانم، ولهذا كان هو الذي اختاره الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أيها المسلمون عباد الله، ومن أسباب الأرزاق التي يتحصل عليها العباد المتابعة بين الحج والعمرة والمحافظة على هذه العبادة. ما أكثر الناس الذين يحرمون الحج والعمرة ينفقون الأموال يمنة ويسرة ويعبثون بها ويسرفون بها، بل ومن الناس من يستعملها في المحرمات لكنه لا يفكر يوما من الدهر أن يحج بيت الله الحرام أو أن يؤدي العمرة الواجبة أو أن يداوم على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. عبادة من العبادات ربما ينفق صاحبها فيها الأموال الطائلة، ولكن الله عز وجل جعل له في ذلك سببا وفتح له بابا من أبواب الرزق، ينفى عنه الفقر وينفى عنه الذنوب بسبب قيامه بهذه العبادة. فحافظوا عليها عباد الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أسباب الرزق الحلال كثيرة، وقد سمعتم جملة منها وهذه أيضا بعضها. فمن ذلك طلب العلم الشرعي، حفظ الكتاب والسنة، فإن من الناس من يظن أنه إذا طلب العلم الشرعي وحفظ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون سببا لفقره وسببا لحرمانه، وهو والله نوع وسبب عظيم من أسباب الأرزاق. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل يلزم النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، وكان له أخ يعمل ويحترف، فجاء ذلك المحترف يشتكي من أخيه: لماذا لا يحترف مثله؟ فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، أي لعله ينالك الرزق بسبب إعانتك له على طلب العلم، إنها عبادة عظيمة وجليلة. يوم أن يحفظ شرع الله ويحفظ دين الله وينشره للأمة ويعلم الجاهلين ويبصر الحيارى ويحذر من الشرك بالله ومن الكفر والبدع والمعاصي والسيئات، كيف لا يرزقه الله جل وعلا؟ وهو الذي يرزق الحمير والكلاب والخنازير، وهو الذي يرزق الحشرات، وهو الذي يرزق اليهود والنصارى، وهو الذي يرزق الفجرة، وهو الذي يرزق الطيور في السماء والحيتان في البحار، كيف لا يرزق من يعبده ويحفظ كلامه ويحفظ كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ومن أسباب الرزق الحلال الزواج لمن لم يكن متزوجا فإن ذلك من أسباب الرزق. ولهذا قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فهو الذي يرزق العباد وهو الذي يعطيهم، فينبغي لهم أن يبحثوا عن هذه الأسباب وعن غيرها من الأسباب، وجملتها محصورة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. فأطع الله عز وجل يرزقك الله، أقم شرع الله عز وجل يرزقك الله. ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أين نحن من إقامة شرع الله؟ أين نحن من تطبيق الكتاب والسنة؟ أين نحن من الاستقامة على دين الله عز وجل؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يسعون إلى الأرزاق لكنهم يخطئون الطريق ويضلون السبيل ويبتعدون عن الأسباب الشرعية التي بها تفتح لهم الأرزاق ويسر لهم سبلها. وربما يسول لأحدهم الشيطان أنه يحصل على كذا وكذا من الأرزاق بالأسباب المحرمة التي ربما نجعل لها جمعة قادمة، ولا يدري المسكين أن ذلك سبب للمحق وسبب لذهاب البركة وسبب لفناء الأعمار وسبب لخراب الديار. ألا وإن من أعظم الأسباب أيضا التي بها تتسع الأرزاق وبها تحصل البركات لهي صلة الأرحام. أين أنت من صلة الأرحام وصلة الأقارب والأهل؟ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس وجاء نحوه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، وفي رواية: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم يعمران الديار ويزدن في الأعمار. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منساة في العمر. يا من تبخل على أرحامك اعلم أن صلة الرحم وزيارتهم والإحسان إليهم والنفقة عليهم سبب لكثرة المال، سبب للأرزاق، سبب للبركة، سبب للخير في الدنيا والآخرة. فاحرص على هذه الأسباب وعلى غيرها من الأسباب، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واحذروا عباد الله أن تبحثوا عن أسباب ما شرعها الله ولا أحلها الله ولا أباحها الله، فإن الله عز وجل قد شرع لنا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأسباب وغيرها من الأسباب التي بها نحصل على الأرزاق. ومن آخرها، وهو آخر ما نذكره في هذا المقام، البحث عن الأسباب الشرعية والسعي إلى الأرزاق بما شرع الله وما أباح الله. ليس معنى هذا أن تقعد في بيتك وأن تأتيك الأرزاق وأنت نائم فيه، وإنما تبحث عنه يمنة ويسرة، لكن بالأسباب الشرعية، ليس على حساب دينك وحساب عقيدتك وحساب إسلامك. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فكلوا من فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أي غرزة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، وهذا من العمل بالأسباب لكنها الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأرزاق الحسنة، رزق الإيمان والطاعة والتقوى، وأن يجنبنا الرزق الحرام، وأن يعيننا على طاعته حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.